إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وفي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن التحذير من الشرك والحث على التوحيد، وقلنا أن الشرك أخفى على الناس من دبيب النمل على الصفا، ولذا وقع كثير من المسلمين أهل التوحيد في الشرك من حيث لا يشعرون، وصدق فيهم قول ربنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولخطورة هذا الأمر، فنحن اليوم على موعد مع بيان مظاهر الشرك في التوحيد، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إخوة الإسلام، قلنا إن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإقرار ظاهرا وباطنا بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر أمر هذا الكون كله، علويه وسفليه. ولقد كان المشركون مقرين بهذا التوحيد مستسلمين له، ووقع وللأسف كثير من المسلمين أهل التوحيد فيما لم يقع فيه أولئك المشركون من شرك الربوبية. ومن مظاهر هذا الشرك، شرك الربوبية، اعتقاد كثير من العوام وأشباههم أن في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يدبرون أمر هذا الكون، ولهم قدر معين من التصرف في هذه الحياة، فهم يعزلون ويولون، ويمنعون ويعطون، ويضرون وينفعون. وأن هؤلاء الأقطاب والأبدال يجتمعون كل عام في غار حراء، ويوقد الاجتماع في ساعة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقود هذا الاجتماع ويترأسه الخضر الغوث الأكبر، ومن هذا الاجتماع تصدر القرارات والمراسيم بربح فلان ونجاحه وخيبة فلان وخسرانه. وبلغت بهم الجرأة الى زعم ان هذا الاجتماع يحضره النبيون السابقون، بل ويحضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وازواجه. ولهذا الاعتقاد الفاسد تعلقت القلوب بالاولياء والصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من المحن والكروب. ولذلك تسمع امرأة عند الولادة تقول يا أم هاشم، ورجلا اشتدت به الخطوب والكروب يقول يا سيد الرجال يا رفاعي. وهذا شرك اكبر لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو مظهر جلي وواضح من مظاهر الشرك في الربوبية. كما ان من هذه المظاهر مظاهر الشرك في الربوبية اعتقاد كثير من العوام واشباههم ان لارواح الاولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم. ولهذا الاعتقاد تعلقت القلوب بالمقامات والمشاهد والاضرحة، وصارت المقامات والمشاهد والاضرحة ساحات ينزل فيها المكروبون واهل البلاء والاسقام والاوجاع، وهناك تسمع الاستغاثة والدعاء، وكلهم رجاء في صاحب هذا المقام ان يفرج الكرب وان يكشف الهم والغم. واعظم من ذلك انك لو اطلعت على صناديق النذور قد تجد فيها شكاوى طويلة عريضة مقدمة من هذا وذاك، فهذا يشتكي الفقر، وهذا يشتكي العقر، وثالث يشتكي انه موظف في مكان بعيد ويريد ان ينتقل الى مكان قريب. وهذا مظهر جلي وواضح من مظاهر الشرك في الربوبية الذي وقع فيه للأسف كثير من المسلمين أهل التوحيد زعموا. أما توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الخلق وخلق الجنة والنار، ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، فإن معناه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بحيث لا يعبد غيره وحده ولا يعبد غيره معه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن الأقوال الدعاء والحلف، ومن الأعمال الظاهرة الصلاة والصوم والحج والطواف وتقبيل الحجر واستلام الركن اليماني والذبح والنذر. ومن الاعمال الباطنة اعمال القلوب، حيث ان القلوب مكلفة كما تكلف الجوارح، فالجوارح اعمال وللقلوب اعمال. ومن اعمال القلوب الايمان، الانابة، الخشية والخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، المحبة، التوكل. والعبادة بهذا المعنى العام لا يجوز صرفها ولا شيء منها لغير الله تبارك وتعالى، هكذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل والبيان، فمن العبادة الأقوال الظاهرة، فالنطق بالشهادتين عبادة، والتسبيح عبادة، والتهليل عبادة، والتكبير عبادة، والتحميد عبادة، والدعاء عبادة، والحلف عبادة. فلا يجوز أن يدعى غير الله، لأن الدعاء عبادة أمر الله أن تكون له، وتوعد المستكبرين عنها، قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وإنما كان الدعاء العبادة لأنه مظهر من مظاهر الذل والانكسار والافتقار، يظهر حاجة الداعي إلى من يدعوه. ومن كان محتاجا إلى غيره فإنه يذل له وينكسر ويخضع، وهذا كله لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى. لا يجوز لمسلم أن يخضع لغير الله، ولا أن ينكسر لغير الله، ولا يجوز لمسلم أن يذل نفسه بالدعاء لغير الله تبارك وتعالى. ومن هنا حكم الله تعالى على الداعين غيره بالضلال المبين، فقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء عبادة، فلا يجوز لك أيها المسلم الموحد أن تدعو غير الله ولا أن تسأل غير الله، بل تذكر دائما وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجرفت الصحف. ومن عبادة القول الحلف، فالحلف بالله عبادة له، لأن الحلف فيه معنى التعظيم والإجلال والإكبار. ومن هنا نهينا عن الحلف بغير الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت. وعظم صلى الله عليه وسلم امر الحلف بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فلا تحلف يا عبد الله بغير الله، لا تحلف بابيك ولا بولدك، ولا تحلف بحياتك ولا حياتك الا من كان من الخلق، ولا تحلف بمخلوق ابدا. اذا حلف فاحلف بالله عز وجل، فان قولك والله عبادة تصاب عليها كقولك سبحان الله والحمد لله. ومن الاعمال الظاهرة الصلاة. الصلاة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، والحمد لله اننا ما سمعنا الى الان ان مسلما يصلي لغير الله. قد يصلي لله رياء، ولكنه يصلي لله، ولكن يرائي بهذه الصلاة. لكن للان ما سمعنا ان احدا يصلي لغير الله. ولكن اخوة الاسلام، من اهم اركان الصلاة الركوع والسجود. من اهم اركان الصلاة الركوع والسجود. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال لمريم عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي يعني لربك واركعي لربك مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالركوع والسجود من اعظم اركان الصلاة. اذا ترك او احدهما بطلت الصلاة. فلا يجوز لمسلم ان يركع لغير الله، ولا يجوز لمسلم ان يسجد لغير الله عز وجل. في الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى اخاه او صديقه فينحني له تحية عند اللقاء. الرجل منا يلقى اخاه وصديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. فالمشروع عند اللقاء السلام والمصافحة. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر السلام، فقال: لا تؤمنوا حتى، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اولا ادلكم على شيء اذا تفعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. كما عظم امر المصافحة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. فالمشروع عند اللقاء السلام والمصافحة، ولا يجوز الانحناء كما لا يجوز الالتزام والتقبيل والمعانقة. انما يشرع الالتزام والمعانقة والتقبيل للقادم من سفر او من غيبة طويلة. وفي الحديث عن معاذ بن جبل انه رجع من الشام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في احدى طرقات المدينة فسجد بين يديه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: يا رسول الله، وجدت النصارى في الشام يسجدون للقساوسة والبطارقة، فوددت ان نفعل هذا بك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز لأحد أن يركع لغير الله، ولا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله. ومن هنا كان السجود على أعتاب المقامات والمشاهد والأضرحة شركا لله تبارك وتعالى. فمن مظاهر الشرك في الألوهية أنك ترى فيه من رواد المقامات والمشاهد والأضرحة يدخل عند المقام فيفعل به بما يفعل، ثم يخرج على عقبه مستقبلا القبر بوجهه لا يوليه دبره أبدا، حتى إذا انتهى إلى الباب خر على العتب فساجدا ثم انصرف. فهذا مظهر من مظاهر الشرك في الألوهية. ومن الأعمال الظاهرة الحج. الحج من العبادات الظاهرة، ومن أهم أركان الحج الطواف بالبيت واستلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من غير تقبيل. قال الله تعالى في الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وقبله وسجد عليه، ثم ردد في الطواف حتى إذا انتهى إلى الركن اليماني استلمه ومضى. فالطواف لا يجوز إلا ببيت الله، وتقبيل الأحجار لا يجوز إلا للحجر الأسود، والتمسح بالأحجار لا يجوز إلا للحجر الأسود والركن اليماني. ومن هنا تعلمون أن الطواف بالمقامات والمشاهد والأضرحة والتمسح بالمكسورات كسرها الله، وتقبيلها وتقبيل الأعتاب وطب المدد والغوث والبركة، كل هذا مظهر من مظاهر الشرك في الألوهية. من الأعمال الظاهرة الصلاة والحج، كما أن من الأعمال الظاهرة النذر. النذر عبادة وعد الله عليها خيرا، قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجزيكم عليه خيرا. ومدح الله تعالى الموفين بالنذر، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلا يجوز لمسلم أن ينذر أي شيء صغر أم كبر، دق أم عظم، لا يجوز لمسلم أن ينذر شيئا لغير الله، فإن نذر لغير الله فقد أشرك. كما أن من الأعمال الظاهرة الذبح. الذبح عبادة يحبها الله تبارك وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وقد أمر سبحانه بالذبح له كما أمر بالصلاة له. قال عز وجل لنبيه: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فكما لا تصلي لغير الله يا عبد الله المسلم، فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله. فالذبح قرين الصلاة، فصل لربك وانحر. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. ومن مظاهر الشرك في هاتين العبادتين النذر والذبح أنك تسمع من تسمع من المسلمين والمسلمات من تقول: يا بدوي إن حملت فلك شاتب، وإن حبلت فلك عجنب. وتسمع من المسلمين من يقول: يا رفاعي إن شفي المريض فلك شات أو لك عجب، ويا دسوقي إن رد الله علي غائبي فلك كذا ولك كذا. كل هذا من مظاهر الشرك في الألوهية يا عباد الله.
أما الأعمال الباطنة فمنها الإيمان، والإيمان معناه الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته، الإيمان معناه الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته، وهذا الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به. ومما أمر الله بالإيمان به الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن أنكر وجود الله فقد كفر بالله ولم يؤمن به، ومن أقر بالربوبية لغير الله أو أقر بالألوهية لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل ولم يؤمن به. ومن الأعمال الباطنة المحبة، محبة الله تبارك وتعالى عباده لا يؤمن العبد إلا بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيجب على كل مسلم أن يحب الله من كل قلبه، بحيث يكون الله الحبيب الذي يسكن حبه القلوب. فلا يحب إلا من أمر الله بحبه من الأشخاص، ولا يحب من الأقوال والأعمال إلا ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولكن لما كانت النفوس مفتورة على حب الذات وحب الآباء والأبناء وحب المال وحب الأوطان، فإن معنى حب الله تبارك وتعالى أن يكون الله أحب إليك من هذه الأشياء كلها. ولذا هدد الله تبارك وتعالى على حب شيء من هذه الأشياء أكثر من حبه، فقال عز وجل: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة الله معناها أن يكون حب الله أعظم من كل حب، وأن يكون حب الله مقدما على كل حب، لا تساوي بين حب الله وحب شيء سواه. فإن الله قد ذم قوما سووا محبته بمحبة غيره، فقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله. فإذا عاب الله تبارك وتعالى الذين ساووا بين محبته ومحبة غيره، فكيف بالذين أحبوا غير الله أكثر من حب الله عز وجل. ومن أعمال القلوب التوكل، التوكل على الله عبادة أمر الله بها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والتوكل على الله معناه الاعتماد عليه في كل شيء والثقة به في قضاء كل الحوائج. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا يجوز لأحد أن يتوكل على غير الله اعتمادا عليه وثقة به أنه سيقضي له من الحوائج ما شاء. فمن توكل على غير الله فقد أشرك بالله. ومن اعمال القلوب الخشية والخوف. امرنا الله ان نخشاه ونهانا عن خشية غيره، كما امرنا بخوفه ونهانا عن الخوف من غيره. قال عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال عز وجل: فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وقد وعد سبحانه اهل خشيته والخوف منه بالاجر الكبير والفوز العظيم، فقال سبحانه: ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. فالواجب على كل مسلم ان يخشى الله ولا يخشى غيره، وان يخاف الله ولا يخاف من غيره. فمن خاف من غير الله فحمله الخوف على طاعته في معصية الله فاطاعه وهو قادر على الا يطيعه، او خاف منه فاذل نفسه له وانكسر بين يديه من غير اكراه ولا اجبار، فقد اشرك بالله تبارك وتعالى. كما ان من اعمال القلوب الرجاء والرغبة، والرجاء هو الامل في حصول الخير وترقب حصوله وانتظار وقوعه ممن يملكه ويقدر عليه، والرغبة كالرجاء. والله سبحانه وتعالى امرنا ان نرجوه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، كما امرنا بالرغبة اليه: فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. فلا يجوز لمسلم ان يرجو غير الله ولا ان يرغب الى غير الله تبارك وتعالى، فان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، كان هذا بيانا لمظاهر الشرك في الربوبية والالوهية. اما التوحيد الثالث فهو توحيد الاسماء والصفات، وقلنا معناه ان نثبت لله تبارك وتعالى من الاسماء والصفات ما اثبته الله لنفسه في محكم كتابه، او فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وقوفا عند قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن اول الاسماء والصفات فقد قال برأيه واخطأ نصيبه واضاع حظه ونفى عن الله تبارك وتعالى ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له اعلم الخلق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال في اليد انها القدرة، وفي المجيء انه مجيء امره او مجيء ملائكته، ومن قال في الاستواء انه الاستيلاء، فقد اول الاسماء والصفات والحد في اسماء الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل ما اثبته الله لنفسه من الصفات الحاد في اسماء الله وصفاته، كما ان اثبات الصفات التي لا تجوز الا لله اثباتها لغير الله الحاد في اسماء الله وصفاته. ان هناك من اسماء الله وصفاته ما يسمى به غير الله. الله سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الانسان سميعا بصيرا. الله سمى نفسه الملك العزيز، وسمى بعض عباده الملك العزيز. فهناك من اسماء الله وصفاته ما يثبت للعباد مع اعتقاد ان اسماء الله وصفاته كما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه وعزته، واسماء العباد وصفاتهم كما يليق بعجزهم وضعفهم وافتقارهم. وليس في اثبات بعض الاسماء والصفات الثابته لله ليس في اثباتها لغير الله تشبيه ابدا. فمن قال للانسان عين وللقرد عين لم يقتضي هذا الاثبات اثبات التشبيه بين عين الانسان وعين القرد. ولله المثل الاعلى، اذا قلنا الله سميع بصير والانسان سميع بصير لم يقتضي هذا الاثبات تشبيها بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات العباد. فالفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والمسمى، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. ولكن لله تبارك وتعالى صفات واسماء خاصة به لا يجوز اطلاقها على غيره، فمن اطلقها على غير الله فقد الحد في اسماء الله وصفاته. فمن تلك الاسماء الخاصة بالله اسم الرحمن. الرحمن اسم لله عز وجل لا يجوز ان يسمى به غير الله. ولذلك لما تدرأ مسلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة دمغ بالكذب، فلا يذكر الى يوم الدين الا ويقال مسلمة الكذاب. ومن صفات الله تبارك وتعالى الخاصة به علم الغيب. فعلم الغيب من الصفات الخاصة بالله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولذلك كانت جواري تغنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. كنا يغنين في عرس ورسول الله يسمع. فقالت جارية وفينا رسول يعلم ما في غد. فقال لها لا، دعي هذا وقولي ما كنت تقولي. وقالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حدثك ان محمدا يعلم الغيب فقد كذب، لان الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا. فمن اعتقد ان فلانا من الاولياء والصالحين او الكهنة والعرافين والدجالين والمشعوذين، من اعتقد ان احدا غير الرسل يعلم الغيب فقد اشرك بالله في صفاته، لان الله قال عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. اخوة الاسلام، ان الشرك ضلال مبين وظلم عظيم، وهو من مضبطات الاعمال وموجبات الذم والخذلان. يوجب لصاحبه النيران ويحرمه المغفرة والرضوان. فالله الله عباد الله لا تشركوا بالله شيئا. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اياكم والشرك وعليكم بالتوحيد. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقد قال تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امين يا رب العالمين. واقم الصلاه.